إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر عباد الله المؤمنين، إذا اشتدت محنة الإسلام وعظم تسلط أهل الكفر والنفاق وكثر التفلت من الدين والهروب من شرائعه وأحكامه، فإنه حق على كل مؤمن أن يخاف على نفسه وأهله وولده، وأن يكثر من أدعية الثبات على الحق كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك مع أنه معصوم من مفارقة الحق. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قال: فقلنا: يا رسول الله، آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ قال: فقال: نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله عز وجل يقلبها. رواه أحمد. والشغل الذي يجب أن يشغل الرجل والمرأة نفسه على أولادهما، والشغل الذي يجب أن يشغل الرجل والمرأة على أولادهما ليس الشهادة ولا الوظيفة ولا المستقبل، لأن كل مولود يولد مرزوق، والأرزاق مكتوبة، وكم من مبدع في دراسته فاشل في أمور دنياه، وكم من مخفق في دراسته يحسن إدارة دنياه، وكثير من الأثرياء بلا شهادات، وكثير من التجار بلا وظائف. ليس الخوف على وظيفة ولا مستقبل ولا شهادة، ولكن الخوف كل الخوف، لا سيما في هذا الزمن الذي نعيش فيه، هو على إيمان الأولاد، لأنه مربط سعادتهم وشقائهم. فمن مات منهم محققا الإيمان سعد أبدا، ومن مات منهم تاركا الإيمان شقي أبدا. ونحن في زمان قد أحاطت فيه بأولادنا الشبهات وطوقتهم الشهوات، وليس صوابا مع كثرة ما نرى من الشبهات المجتاحة والشهوات المغرقة أن يقول قائل: أبعد مواد من الدين كثيرة في الابتدائية والمتوسطة والثانوية، ودين في المساجد، ودين في الأعمال، ودين في القنوات، وتخافون على أولادكم؟ هذا اعتراض بارد. إن الجبال وإن رسخت فإن قطرات الماء إذا تتابعت فتتتها. هذا اعتراض بارد. ليس أحد منا وإن عتق في التدين وقدم في الإسلام إلا وهو معرض لأن تجتاحه شبهات أو شهوات. أقول يا معاشر المؤمنين، نحن في زمان قد أغرقت فيه أولادنا سيول من الشبهات ونماذج وافرة من الشهوات، وبلغ اليأس بهم مداه، وبلغ انحطاط الأمة منتهاه، فيقدح الشيطان في عقول بعضهم أن لو كان الإيمان بالله حقا لما أوذي المؤمنون هذا الأذى الشديد، ولا اضطهدوا هذا الاضطهاد المهين، ولا عذبوا هذا العذاب الأليم، ولا شردوا من ديارهم، ولا احتلت أوطانهم، ولا انتهكت أعراضهم. يعرض الشيطان هذه الإشكالات على أذهان بعض أولادنا فيجترئ بعضهم فيبوح بها، وأكثرهم لا يعرف سنن الله في الابتلاء والتمكين ولا آياته في المؤمنين والمكذبين ولا صنع الله في التاريخ الممتد بالمؤمنين وبالكافرين. فتؤثر مثل تلك الشبهات في نفوس البعض، ومن تأمل السنة النبوية وجد كما كبيرا من النصوص تظهر عناية النبي صلى الله عليه وسلم بإيمان الصغار وبإيمان الشباب وبترسيخه بكل الوسائل والأساليب حتى لا تميد بهم الأهواء ولا تقلبهم الشبهات. يجب في هذا الزمن أن يعلم الطفل الإيمان وهو رضيع، ثم وهو لا يزال لا ينطق إلا بالكلمة والكلمتين. يجب أن يكرر عليه الإيمان بالله تعالى، يجب أن يطرق مسمعه كلمة التوحيد حتى يسكن الإيمان قلبه ويسكن قلبه للإيمان ويتمكن فيه، فيعرف بالله تعالى وقدرته وعلمه المحيط بكل شيء، ويعلم نسبة النعم إليه جل جلاله، ويربى على تعلق القلب به، فينمو إيمانه متناسقا متساوقا مع نمو جسده، حتى إذا بلغ مرحلة التلقين التي هي دون سن التمييز لقن الأذكار والسور القصار من القرآن، ليزيد الذكر والقرآن ما ثبت في قلبه من إيمان. وهكذا كان يربى الأطفال في حضرة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، وفي كان في صحابته الكرام رضوان الله عليهم. تأملوا معي يا معاشر أهل التوحيد قول الصحابي الجليل جندب ابن عبد الله رضي الله عنه، قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة صغار، قال: فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. سلم تعليمي يبدأ منذ ولادة الصغير. ويقول الحسن بن علي رضي الله عنهما: وكلكم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي والحسن صبي. يقول الحسن: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، إلى آخر الدعاء الذي نذكره كلنا في وترنا، وربما لم نعلم أننا جميعا تعلمناه من صغير علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الحسن بن علي كم كان عمر الحسن إذ ذاك؟ على الجزم لم يتجاوز السنوات العشر، ويحتمل أنه كان ابن ست أو ابن خمس أو ابن أربع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وعمر الحسن 7 سنوات، 7 سنوات ويعلم، يعلم الأدعية والأذكار، معان اشتمل عليها دعاء قنوت الوتر، معان عظيمة، يعلمه أن يدعو بهذا الدعاء في وتره في كل ليلة، أعني أن الوتر في كل ليلة، ولا يلزم أن يدعى في كل ليلة، فهو دعاء يتكرر مع الصبي في كثير من أوتاره. تأملوا ما علم، يسأل الله أن يهديه، اللهم اهدني، يسأل الله أن يعافيه، أن يتولاه، أن يبارك له فيما أعطاه، أن يقيه شر ما قضاه. ثم يختم الدعاء العظيم بقوله: إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، معان ترسخ الإيمان في القلب رسوخ الجبال. بالله عليكم، هل يتصور أن يزيغ الحسن وهو يلتزم بهذا الدعاء الذي ينضح بمعاني الإيمان ويفيض يقينا وهو في طفولته؟ لغرو أن يقف الحسن موقفا عظيما حين افترقت الأمة، فيتنازل عن أعظم منصب فيها وهو الخلافة، وقد انعقدت له انعقادا تاما ليحقن دماء المسلمين ويصلح ذات بينهم، فهل يفعل الحسن ذلك لولا الإيمان الذي عمر قلبه بالنشأة عليه منذ طفولته؟ فنما إيمانه مع نموه، فلما ثارت الفتنة أسعفه إيمانه، فأصلح الله تعالى به الأمة وأطفأ به نيران الفتنة. أين الإيمان الذي يسعف أولادنا عند ثوران الشهوات، عند سيل الشبهات؟ إذا كنا لا نلقي لترسيخ معاني الإيمان في قلوب أولادنا بالا، المدارس تعلم، عندهم زخم من كثرة سماع المواعظ، هكذا تقول الصحف، وهكذا يقول بعضنا في مجالسهم. لو كان الأمر يقف عند تلقين بارد مجرد لا يرسخ معاني الإيمان الحقيقية في النفوس، فلا معنى له. في حادثة أخرى، حادثة عجيبة يحكيها صاحبها، وهو الصحابي أبو سعيد بن المعلى، يقول: كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال لي: لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد، لأعلمنك، يتكرر معنا هذا السياق. ثم يقول أبو سعيد: ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدي، تواصل جسدي، أمسك بيده، قال: فلما أراد أن يخرج قلت له: ألم تقل لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن؟ قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله رب العالمين، هي 7 المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. رواه البخاري. يعلمه سورة الفاتحة ويعظمها في نفسه هذا التعظيم، فيخبره أنها أعظم سورة في القرآن، ليعتني بها ويفهم معانيها ويتزود الإيمان منها، وذلك أنها سورة جمعت معاني الإيمان وحوت خصاله وتضمنت جميع أنواع التوحيد، فالعناية بها عناية بالإيمان، وفهمها يزيد الإيمان. وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وعمر أبي سعيد بن المعلى 9 سنوات، 9 سنوات يا معاشر المؤمنين، وهو الذي تعلم صغيرا
ونقل الحديث كبيرا فروته الأمة. علمه الفاتحة وهو ابن 9 أو 7 أو أقل، ونبهه على عظيم فضلها كما سمعتم. فلا يأنف أحد من الناس أن يرى طفلا فيعلمه شيئا من الإيمان، فقد تقذف أنت كلمة إيمانية في قلب طفل فارغ من أي شيء، فيتمكن الإيمان من قلبه بسبب كلمتك وأنت لا تدري، فينتفع بهذه الكلمة في دنياه وأخراه، وتؤجر أنت على ذلك. وكان أنس بن مالك رضي الله عنه خادما للنبي صلى الله عليه وسلم منذ أن كان عمره 10 سنوات أو 9، فتعلم الإيمان منه بطول ملازمته. ومما علمه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له: يا أنس، إن الناس يمصرون أمصارا، وإن مصرا منها يقال له البصرة أو البصيرة، الشك من الراوي، فإن أنت مررت بها أو دخلتها فإياك وسباخها وكلاءها وسوقها وباب أمرائها، وعليك بضواحيها، فإنه يكون بها خسف وقذف ورجف، وقوم يبيتون يصبحون قردة وخنازير. رواه أبو داود. خصه بهذه الوصية. وقد عاش أنس رضي الله عنه طويلا فأدرك تمصير البصرة وإعمارها فعمل بالوصية. وهذا الحديث من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر للشباب ما يدركونه من شبهات تقذف عليهم، شبهات سترد سيتعرض لها، ليكون لهم علم بها قبل ورودها على قلوبهم، فلا تنصت لها أسماعهم ولا تستسلم لها قلوبهم. نحن قد نرسل أولادنا إلى بلاد كل شيء فيها متاح، كل صور الكفر متاحة، كل ألوان الشهوات مسموحة، ولا يكلف أحدنا نفسه أن يلقن أولاده إيمانا أو إجابة على شبهات، أو يهديه كتابا على الأقل فيه إجابة على شبهات سيتعرض لها. يذهب الولد غرا غافلا بعقل خال وقلب خال، فتتلقفه الشهوات، لتكون الشهوة عتبة للشبهة. أما ما أخبرتكم عنه فإن أنسا رضي الله عنه وأرضاه قال: لن يبرح الناس. أنس يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لن يبرح الناس حتى يتساءلون، حتى يقولوا: هذا الله خالق كل شيء، فمن خلق الله؟ رواه الشيخان. شبهة لم تكن موجودة عند الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه يلقنهم ما قد يرد على قلب أحدهم في حين من الأحيان ليتهيأ للجواب. ورغم سذاجة هذه الشبهة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أناسا من أمته سيلقونها ويتلقفها غيرهم، لئلا يستهين المؤمن بأي شبهة، ولا سيما الشباب، وذلك أن القلب إذا زاغ حرفته أصغر الشبهات وأحقرها. وأنا أقول إن الشهوات الآن صارت عتبة وبابا ضخما للشبهات، فكثير من الشبهات التي طرقت قلوب شبابنا إنما أتته من الشهوة. قضية كبرى ربما يعقلها تمام العقل الآباء القائمون بحق التربية، والمعلمون الذين يختلطون مع الشباب فيسمعون شبهاتهم وأسئلتهم. وربما سأل أولادك عن قضايا لم تتصور قط أنها ترد على ذهن ولدك، ولكن ذلك ليس عذرا، علم ووجه وأرشد. أجاب الله جل جلاله على تلك الشبهة الساقطة لضعفها، فقال: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض؟ بل لا يوقنون. لقد علم النبي صلى الله عليه وسلم، علم أن ثمة أناس ستقذف في قلوبهم شبهات كأمثال هذه الشبهة، فعلم أنسا أن يحافظ على إيمانه باجتناب الأماكن التي يسرق فيها الإيمان، حتى أوصاه ماذا يفعل إذا سكن البصرة وأين يسكن منها، أين يسكن، وعلمه ما قد يورد عليه من شبهة في الله. وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وأنس دون 20 من عمره، شابا يافعا، فعمر طويلا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، إذ عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم 80 سنة، ومات وعمره 100، وأدرك فتنا متلاطمة وبلايا متتابعة، فثبته الله تعالى بإيمانه فيها كلها. أدرك رضي الله عنه فتن الخوارج واستحلالهم للدماء فنجا بإيمانه من فتنتهم، وأدرك فتنة القدرية ونجا بإيمانه من فتنتهم، وأدرك فتن الفرق الباطنية فنجا بإيمانه من فتنتهم، وأدرك زمن الذين يدوكون في الله ويتساءلون من خلقه فنجا من فتنتهم. وفتن غيرها كثيرة نجا أنس بإيمانه منها، وهذا يدل على أهمية تنشئة الأطفال والشباب على الإيمان، وتعاهد إيمانهم كل حين، وزيادته بالتلقين والتعليم، كما تعلم الصحابة رضي الله عنهم الإيمان قبل القرآن فازدادوا بالقرآن إيماناً. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً وعلى ربهم يتوكلون. هل تحدثت مع أولادك في الإيمان؟ هل حدثتهم عن الله جل جلاله، عن مراقبته، عن علمه؟ ولدك الذي أرسلته للدراسة في الخارج، ما الكتاب الذي أعطيته ليكون سلاحاً له؟ ما الشبهات التي ذكرتها له وذكرت جوابها له؟ الواقع أن كثيراً منا يرمي أولاده أمام الأجهزة المفتوحة وفي البلدان المفتوحة وأمام القنوات المفتوحة ودون قاعدة تربية قوية، ثم يقول دعهم يتعلمون، والحقيقة دعهم يضيعون ويضلون. اللهم أصلح فساد قلوبنا، دلنا على ما يرضيك، أصلح أولادنا وبناتنا يا خير مسؤول. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة، استغفر الله إنه غفور رحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على ما أنعم به وتفضل. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فيا حماة التوحيد ويا حراس العقيدة، هذا زمن انفتح فيه العالم على بعضه، وكسرت عزلة الأفراد والأمم، وتخطت الأفكار والمعلومات حواجز الدول وحواجز الرقابة، وبهذا الانفتاح انتشر الإسلام وإن رغمت أنوف المنافقين والكفار، ولا يزال الإسلام ينتشر وينتشر ويشع رغم حملات التشويه والتخويف وصد الناس عنه. ولكن في مقابل ذلك انفلتت ثقافة الشك والإلحاد في الشرق والغرب، فوصلت كثيرا من أبناء المسلمين وبناتهم، فضعاف الإيمان واليقين استسلموا لها وغرقوا في لجتها، فنخرت قلوبهم وأزالت إيمانهم، وعاشوا منبتين عن أسرهم ومجتمعاتهم، وهذا يحتم الحذر من ذلك. ولا شيء أقوى من التحصين، من الحصانة الذاتية بغرس الإيمان في قلوب الصغار. الحصانة تكون بعد الغرس، فمن غرس فقد حصن، وأما من لم يغرس فقوله المهم التحصين قول فارغ لا حقيقة له. أنت لم تحصن، أنت لم تغرس، فكيف تنشأ رقابة ذاتية؟ أنت لم تنشئها. يجب أن ترتب الأمور بشكل صحيح، اغرس ثم توكل، اعقل ثم توكل، ابني ثم توكل. غرس الإيمان في قلوب الصغار من أعظم أسباب الحصانة، وتعاهده فيهم إلى أن يكبروا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل مع أطفال الصحابة. ولا بد أن يكون الآباء والأمهات والمعلمون والمعلمات والمربون قريبين من الأطفال والشباب والفتيات، يتلمسون مشاكلهم ويجيبون على تساؤلاتهم مهما كانت ومهما أحرجت، فإن لم تجبه عليها أنت تلقى الإجابة من غيرك، سواء كانت خطأً أم صواباً. العيش في أبراج عاجية ليس منهج الدعاة إلى الله. الداعية الحق هو الذي يقترب ويزدلف ويعرض نفسه، فربما قُبل وربما صُد، ربما أجيب وربما رُد. وإذا أحسن المربي، بل إذا أحس المربي بشبهة علقت في من يربي، فيجب أن يحاصر الشبهة بهدوء في الحوار ولين في الجواب. لا تتشنج، لا تصرخ، لا تغضب، أجب بهدوء، فعقله هو الذي يستمع إليك. وأقوى ما يدحض الشبهة إلقاء تساؤلات تبين تناقضها وتهافتها وتساقطها، ويترك لمن يربى مهمة تحليلها ودحضها بنفسه. هذا يصلح في كثير من الأحيان، وربما احتجت أنت إلى إجابة مفصلة. وإذا كان لا يحسن ذلك استعان بمن يحسنه، كما يستعين في علاج مرض ولده بالأطباء. ومرض القلوب بالشبهات أشد من مرض الأبدان بالعلل والأوصاب، فإن في فساد القلوب ذهاب الدنيا والآخرة، وفساد البدن لا يفوت إلا الدنيا، وما عند الله خير للمؤمن وأبقى. عودة يا أهل التوحيد لبناء الإيمان في النفوس ولغرسه في القلوب. لا تغتروا بالذين يشردون الناس عن الإيمان فيقولون إن الإيمان أصبح زخماً هائلاً مملاً في كل مكان. لا يغرنكم هؤلاء، فإن نماذج الانحراف عند بعض شبابنا قد ظهرت وبانت، فنحتاج إلى عودة صادقة للعلاج. اللهم إنا نسألك أن ترسخ الإيمان في قلوبنا وقلوب أولادنا أجمعين. اللهم ثبِّت اليقين في قلوبنا، اللهم اجعلنا مؤمنين حقًّا، اجعلنا متقين صدقًا يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحمِ حوزة الدين. ربنا اجعل بلدنا سخاءً رخاءً وسائر بلاد المسلمين، ربنا اجعله آمنًا مطمئنًا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفِّق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وسدده في قوله وعمله، ودله على الحق، واعنه على القيام به وسائر ولاة أمور المسلمين يا رب العالمين. اللهم اهد قلوبنا، واهد أولادنا، واهد بناتنا يا رب العالمين. اللهم اجعلهم صالحين مصلحين، هادين مهديين، غير ضالين ولا مضلين يا رب العالمين. اللهم ثبت أقدام وقلوب جنودنا المرابطين في أنحاء بلادنا، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم ثبِّت أقدامهم، اللهم صُنهم بصيانتك، واحمهم بحماك، واحفظهم بحفظك. اللهم صوِّب سهامهم ورميهم يا رب العالمين. اللهم عجِّل فرج أهلنا في اليمن، اللهم عجِّل فرج أهلنا في العراق، اللهم عجِّل فرج أهلنا في بلاد الشام، اللهم عجِّل فرج أهلنا في أفريقيا الوسطى، وعجِّل فرج أهلنا في كشمير وفي بورما. احقن يا ربنا دماءهم، واحمي أعراضهم، وصن أموالهم، وانصرهم على من ظلمهم وتسلط عليهم. اللهم عليك بمن تسلط على المسلمين من الباطنية، وعليك بمن تسلط على المسلمين من اليهود، وعليك بمن تسلط على المسلمين من النصارى. اللهم اجعلهم غنيمة باردة للمسلمين. اللهم سلط عليهم ما نزل من السماء وما خرج من الأرض. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.